بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التوهم الثاني الذي هو بمثابة دليلا لترجيح قاعدة الجمح، وهو عبارة عن إجراء مقايسة بين الدليلين الظاهرين مع الدليلين اللذين يكون أحدهما نصا والآخر ظاهرا. تقريب المقايسة أنه مما لا إشكال فيه أن الدليل الظني الصدور القطعي الدلالة كخبر الواحد الذي يكون نصا في إثبات مطلوبه في إثبات مدلوله يقدم على الدليل الظني الدلالة، سواء كان قطعي الصدور كآية عليكم السلام أو ظني الصدور كرواية. فإن الفقهاء يتعاملون مع عليكم السلام فإن الفقهاء يتعاملون مع هذين الدليلين بطرح وتأويل ظهور الدليل الثاني وتقديم الأول. إذا اتضح ذلك ففيما نحن فيه، أي في الدليلين الظنيي الدلالة، يجب أن نجمع بين الدليلين، لأن المانع من الجمع بين الدليلين في المثال الأول كان هو النصوصية، وهذه النصوصية مفقودة فيما نحن فيه. وبعبارة ثانية، في المقيس عليه تصرفنا بدلالة أحد الدليلين وهو الدليل الظني الدلالة، وفي المقيس كلا الدليلين ظنيا الدلالة والمانع عن التصرف في كلا الدليلين في المقيس عليه كان وجود النص، وهذا المانع مفقود في الدليلين الظنيي الدلالة. واضح الكلام؟ إذن ما نحن فيه هو قاعدة الجمع. أين المدعى تجري؟ تجري قاعدة الجمع في دليلين ظنيي الدلالة. هذا المدعى أن قاعدة الجمع تجري هنا. بأي دليل؟ بدليل أنه إذا كان عندنا دليل ظني الدلالة ودليل آخر قطعي الدلالة كالنص، ماذا نفعل؟ نتصرف في الظني الدلالة. لماذا لم نتصرف في كليهما؟ لوجود مانع، وفيما نحن فيه لا يوجد هذا المانع، فإذا يمكن أن نتصرف في كليهما وهو المطلوب. واضح الدليل؟ لذا يقول: ومنه يظهر فساد قياس ذلك. الآن فساد سوف يظهر بعد قليل، الآن أصل التوهم. قياس ذلك بالنص الظني السند، إذا من ناحية الدلالة هو نص، من ناحية الصدور هو ظني، مع الظاهر، طبعا مع الظاهر أعم من أن يكون ظني السند كخبر الواحد أو قطعي السند كالآية. لماذا لم يقل فساد قياس ذلك بالنص القطعي الصدور؟ ليه؟
قطعي الصدور يكون قطعي الصدور قرين على تصرف الصدور الظني، لأن حين يكون هذا صدور ظني هذا صدور قطعي.
نعم.
يكون تصرف،
لأنه حينئذ لا يصح القياس، لأن نحن نتكلم في قاعدة الجامع في أي شيء في الأخبار الظنية، فحينئذ لا يصح القياس. يقول هذا موضوع مختلف، فلذا حافظ على مسألة ظنية الصدور في هذا النص، الظني السندي مع الظاهر. طبعا ظاهر باعتبار يكفي فيه أنه ظني الدلالة، حينئذ لا يؤثر كونه قطعي الصدور أو ظني الصدور، لذا لم يقيد هذا بقيد، حيث يجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. تكملة الاستدلال كيف؟ فإذا طبعا المقصود هنا من الطرح التأويلي لا الإسقاط بالكلية، وإلا يصبح دليل على ما رامه المصنف على ماذا؟ على الإسقاط. تفهمنا؟ لا، المقصود بالطرح هنا الطرح التأويلي. تصرفنا في الظهور، والمانع من التصرف في ظهور كليهما كانت النصوصية. هذا المانع فيما نحن فيه مفقود، فيصح قياسه على ما ذكر. أما توضيح الفساد، فحاصل ما ذكره في المقام أنه لا بد من الالتفات إلى مركز المعارضة والمزاحمة، فليس مركز المعارضة هو سند الظاهر مع دلالة النص، ضرورة أن سند الظاهر ما لم يثبت ظهوره لا يكون معارضا للنص، وظهوره معلق على عدم قرينة قطعية على الخلاف. ومع وجود النص يتحقق المعلق عليه فلا يتحقق الظهور. فثبت أن جهة الصدور في الظاهر لا تزاحم جهة الدلالة في النص. هذه من جهة سند الظاهر مع دلالة النص. وكذا الحال بالنسبة لسند النص مع سند الظاهر. إذ لا مزاحمة ولا محظور في صدور كلامين عن متكلم واحد، أحدهما يكون نصا والآخر ظاهرا. إذن بين حيثية الصدور في كلا الدليلين لا يوجد مزاحمة ومنافاة. وكذا الحال بين حيثية الصدور في النص وحيثية الظهور في الظاهر، لا معارضة ولا مزاحمة. إذ لا مانع من صدور كلام يتنافى مع ظاهر كلام آخر. لا لا اترك لي تطبيق العبارة، العبارة قد يفهم منها شيء آخر، قد يكون مرجع الضمير إلى نفس الدليل وهذا لا معنى له. اترك ظاهر العبارة عند التطبيق. وإنما الكلام عليكم السلام في سند النص إذن شوف حتى نكرر المطلب، عندنا عدة حيثيات في المقام. الحيثية الأولى أن ننظر إلى سند الظاهر مع دلالة النص، هذا لا منافاة بينه. الثانية أن ننظر إلى سند النص مع سند الظاهر، سند النص وسند الظاهر، قلنا لا يوجد أي مشكلة في أن يصدر خبران بينهما منافات. الثالثة بين سند النص وماذا، وبين سند النص وبين أو بين عفوا بين سند الظاهر ودلالة النص، لأنه من الجهتين لا يوجد منافاة. وإنما الكلام بين سند النص الذي ترعى فيه دلالة النص من جهة مع ظاهر الخبر الآخر، هنا يوجد بينهما مزاحمة، لأن السند النص الذي ترعى فيه الدلالة معناه التعبد بكلام لا يقبل التأويل، لأنه نص، والتعبد بكلام لا يقبل التأويل يتنافى يرحمكم الله مع وجود ظاهر على خلاف النص. فمثلا لو ورد خبر واحد مفاده يحرم العقد على الأم، فهو ظني السند قطعي الدلالة على الحكم، وورد خبر آخر يدل بظاهره على جواز العقد على الأم، معنى النص الظني السند أن الشارع عبدنا بدليل لا يمكن التصرف بدلالته، التعبد بدليل لا يمكن التصرف بدلالته يزاحم الدليل القابل لاحتمال الخلاف. في هذه الصورة يكون الدليل الظني الصدور القطعي الدلالة حاكما على الدليل الآخر. والوجه في هذه الحكومة هو أن النسبة الدليل الآخر إلى الدليل الظني الصدور القطعي الدلالة هي نسبة المسبب إلى السبب، تقريبه أننا عندما نرى كلاما ظاهرا في معنى نشك في التعبد به لأجل شكنا في التعبد بالنص، إذ لو عبدنا الشارع بالنص فلا يبقى مجال للأخذ بظهور الظاهر. فتكون أصالة الإعمال في دليل النص حاكمة على أصالة الإعمال في دليل الظاهر، إذ بجريان هذه الأصالة في دليل النص لا يبقى شك بالتعبد في دليل الظاهر، بل يزول الشك ماذا؟ تعبدا. وهذا هو معنى الحكومة. خلاصة المطلب أنه في المقيس عليه لا بد أن نعرف مورد المزاحمة والمعارضة، فإذا شخصناه في كونه التعبد بصدور كلام لا احتمال للخلاف فيه مع ظهور كلام آخر، نعرف بأن الأول مقدم على الثاني، لأن الثاني نشك في إرادة الظهور لشكنا في التعبد بالنص، بينما لا نشك في التعبد بالنص لأجل الظهور في الآخر، أحدهما مسبب عن الآخر، والقاعدة تقتضي أن الشك السببي مقدم على الشك المسبب. إذا اتضح هذا الأمر في المقيس عليه يتضح بطلان القياس لما عرفته في البحث السابق، أي أن بين الدليلين المتنافيين ظهورا الشك في كل واحد منهما مسبب عن ماذا؟ عن ثالث. فقياس ما نحن فيه على النص والظاهر قياس مع الفارق. يقول توضيحه، أي توضيح الفساد، أن السند الظاهر لا يزاحم دلالة طبعا الظهور الأول للعبارة أن السند الظاهر لا يزاحم دلالة الظاهر، لكن هذا لا معنى له، أنه دليل واحد سنده يزاحم ظهور لا معنى له، وإنما المقصود أن السند الظاهر لا يزاحم دلالة ماذا؟ دلالة النص بالبداهة، ولا سند النص ولا دلالته أيضا. سند الظاهر لا يزاحم سند النص، لا مانع من صدور كلامين، سند الظاهر لا يزاحم فقط سند النص، وسند الظاهر لا يزاحم سند النص مع دلالته، فالواو هنا للجمع. وأما سند النص مع دلالته، ما معنى سند النص ودلالته؟ يعني ماذا؟ التعبد بكلام لا احتمال للخلاف فيه، هذا معنى سند النص مع دلالته، يعني أن يعبدنا الشارع بصدور كلام لا احتمال للخلاف فيه. هذا الأمر فإنما يزاحمان ظاهر أي دليل ظاهر الدليل الآخر لا سنده، وهما حاكمان على ظهوره. ليه؟ لأن من آثار التعبد به، من آثار التعبد بالنص رفع اليد عن ذلك الظهور، لا يبقى شك تعبدا، لأن الشك في الظهور مسبب عن الشك في التعبد بالنص. طبعا هنا إذا واحد يريد أن يطول بالبحث أكثر في كلام طويل، أن هذا لماذا لا يعكس الأمر، التفتنا أن يقال بأنه إحدى صورتي الظهور أن يكون قطعي الصدور، لأن هو شوف في بداية البحث لم يقيد، فلماذا لا يكون التعبد بصدور النص مسبب عن التعبد بظهور كلام مقطوع الصدور؟ لماذا لا يعكس الأمر؟ فيه بحث مفصل. التوهم الثالث، أيضا يشترك مع التوهم السابق في وجود مقايسة، بين ما نحن فيه وبين ما لو صدر خبر وكان هذا الخبر بحسب ظاهره مخالفا للإجماع. فإنه في صورة مخالفة ظهور خبر للإجماع، الفقهاء يؤولون ذلك الظهور، وكما يظهر ذلك من التتبع في كثيرا من الأخبار الواردة في الآداب والسنن، فإن الكثير من هذه الأخبار ظاهرة في الوجوب، ولكنهم رفعوا اليد عنها لقيام الإجماع على عدم الوجوب. فنشوف كم مثال على ذلك. لأن في فتوى فقهية باستحباب ماذا؟ أن المقصر للصلاة بعد أن ينتهي من صلاة القصر ماذا يفعل؟ يسبح جبرا للركعتين الفائتتين. ظاهر الخبر الوارد هو الوجوب، لكن الفقهاء لم يأخذوا بهذا الضوء. هنا ما في خبران متعارضان، في خبر واحد. ظاهر هذا الخبر الوجوب، رفعوا اليد عن هذا الظهور وحملوه على الاستحباب لمعارضته للإجماع. هذا هو حال المقيس عليه. فإذا كان الأمر كذلك ففيما نحن فيه لابد أن نؤول كلا الظهورين، إذ أنه في المقيس عليه أولنا ظهورا واحدا لأنه لم يرد إلا خبر واحد. فإذا ورد خبران ولا يمكن العمل بظهورهما، مع تمامية شرائط الاعتبار في سندهما، لابد من الأخذ بهما معا مع التأويل. هذا هو الوجه الكم الثالث. يقول: وأضعف مما ذكرنا توهم قياس ذلك، ذلك يعني ما نحن فيه، بأي شيء؟ بما إذا كان خبر بلا معارض، يعني بلا معارض له من خبر آخر، وإلا نفس الإجماع يعارضه، هذا المقصود. لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار السند الظاهر بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله، فليكن ما نحن فيه أيضا كذلك، لأن كلا السندين معتبرين، فنتصرف في الظهور. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التوهم الثالث قبل الجواب: لابد أن نشير إلى السر في التعبير بالأضعفية. لأن هنا ماذا قال؟ وأضعف منه، يعني الوجه السابق ضعيف لكن هذا أضعف. الوجه في ذلك أن جهة الاشتراك بين المقيس والمقيس عليه في التوهم السابق أكثر من جهات الاشتراك في هذا التوهم. وذلك لأن المقيس عليه في الوجه السابق يشترك مع ما نحن فيه بوجود تعارض خبرين، من جهة، ومن جهة أخرى هناك دلالة وإن كانت قطعية لكن السند ظني. أما في هذا التوهم الأخير فلا يوجد خبران من جهة، وما هو موجود وهو الإجماع لا ربط له بالألفاظ. وكلما ضعفت جهات الاشتراك بين المقيس والمقيس عليه كلما ضعفت المقايسة. هذا هو الوجه في تعبير المصنف بالأضعفية. أما فساد هذا التوهم الأخير يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله.